أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس حول حجية القطع على مسلك حق الطاعة، وأنه الانكشاف منجز، غاية ما في الباب أن منجزية أي انكشاف منجزية تعليقية بنظر السيد الشهيد، وليست منجزية فعلية تنجيزية. فحتى بشكل عام منجزية القطع تعليقية لا تنجيزية، كما صرح بذلك في غير موضع من الحلقة الثالثة ومن أبحاثه. وعلى هذا الأساس بنى السيد الشهيد أنه في مورد الانكشاف غير القطعي، باعتبار أن المنجزية تعليقية ويتصور جعل حكم ظاهري، فبنى على إمكان الترخيص ورفع اليد عن هذه المنجزية. وأما في مورد الحكم القطعي بالحكم، فبنى على عدم إمكان سلخ هذه المنجزية عن الانكشاف القطعي. والبيان الذي ذكره أنه الترخيص في مقابل القطع بالتكليف إما أن يكون ترخيصا واقعيا، وعليكم السلام ورحمة الله، وإما أن يكون ترخيصا ظاهريا. أما الترخيص الواقعي فمستحيل، باعتبار أن الترخيص الواقعي مع القطع بالتحريم أو الإلزام معناه أن هذا المولى يأمرنا بالضدين، لزوم اجتماع الضدين. وأما بالنسبة للترخيص الظاهري فذكر السيد الشهيد أن الحكم الظاهري عبارة عن الحكم الذي يؤخذ في موضوعه الشك، ومع وجود قطع لدى المكلف لا شك. واضح إن شاء الله كل هذا تقدم. فإلى الآن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ثبت لديه أن منجزية القطع لا تنسلخ عن القطع، لا يمكن سلبها عن القطع. ولكن هناك بعض من حاول تصوير ترخيص ظاهري في مورد القطع ببيان. أولا، ضمن مقدمتين أو ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن روح الحكم الظاهري عبارة عن ما يجعله المولى في مورد اختلاط المبادئ الواقعية لدى المكلف. صح أم لا؟ صحيح أن الحكم الظاهري صحيح أن الحكم الظاهري يؤخذ في موضوعه الشك، ولكن نحن لا نريد أن نتكلم عن ترخيص ظاهري بمعنى أنه أخذ في موضوعه الشك، لكي لا تقول لي بأنه في مورد القطع لا شك. لا لا، نذهب إلى الروح فنقول روح الحكم الظاهري عبارة عن خطاب يجعله المولى في موارد اختلاط المبادئ الواقعية لدى المكلف. فالمولى يجعل الحكم الظاهري على طبق المبدأ الذي يهتم به أكثر. صح أم لا؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه في موارد القطع المكلف كثيرا ما يقع في اختلاط المبادئ الواقعية من دون أن يعلم. ليش؟ لأن المكلف في موارد القطع قطعه تارة يصيب الواقع وأخرى لا يصيب الواقع، فأنا أقطع بحرمة هذا الشيء ولا يكون حراما في الواقع، وأقطعوا بوجوب هذا الشيء ولا يكون واجبا في الواقع، وإنما يكون مباحا. الذي يعلم بهذا الاختلاط الحاصل لدى العبد ليس نفس العبد، وإنما المولى. أن المولى عم ينظر إلى المسألة من أعلى، ينظر إلى كل عباده فيلاحظ العباد القاطعين بالإلزام، يعني الذين تثبت لديهم المنجزية بسبب القاطع، جيد؟ هؤلاء العباد القاطعين بالإلزام ماذا يوجد عندهم؟ يوجد عندهم موارد كثيرة أصلا تختلط المبادئ الواقعية مع بعضها البعض، وكثيرا ما بسبب مشيهم وسيرهم خلف القطع يفوتون أغراض واقعية، إباحات واقعية. تمام؟ هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، نفترض أن المولى يعتبر في هذه الموارد المختلطة لدى العبد أن ملاك المباحات الاقتضائية أهم من ملاك ماذا؟ الإلزام في نظره. فعلى هذا الأساس ماذا يصنع المولى؟ يرخص للعبد في ارتكاب بعض هذه الموارد أو كل هذه الموارد. الخلاصة يا أخوان أنه صحيح لم نستطع تصوير حكم ظاهري بمعنى حكم أخذ في موضوعه الشك، ولكن بلحاظ روح الحكم الظاهري وهو اختلاط الملاكات الواقعية والمبادئ الواقعية لدى العبد، روح الحكم الظاهري موجودة باعتبار أن كثيرا ما هؤلاء العباد ماذا يحصل لديهم؟ يحصل لديهم هذا الاختلاط والاشتباه غاية ما في بابهم لا يعلمون لأنهم قاطعون. فالمولى رعاية لمصالحه الواقعية ماذا يصنع؟ يرخص ترخيصا على طبق الأهم من ملاكاته الواقعية. وعلى هذا الأساس يمكن أن نصور ترخيصا ظاهريا في مورد القطع بالتكليف ظاهريا بحسب الروح، وإن كان غير ظاهري بحسب ماذا؟ بحسب الدقة وأنه أخذ في موضوعه الشك. واضح إن شاء الله؟ فما هو جوابكم عن هذه المحاولة؟ ونتيجة هذه المحاولة ما هي؟ نتيجة هذه المحاولة أنه القول بأن الحجية لا تنسلب عن القطع غير صحيحة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا النقاش أو يجيب عن هذا البيان فيقول: لاحظ معي مسلك السيد الشهيد في جعل الحكم الظاهري أن الحكم الظاهري عبارة عن ماذا؟ عن الخطاب الصادر من المولى لصيانة الأهم من الأغراض الواقعية عندما تتزاحم لدى العبد. شك؟ هذا مبدأ السيد الشهيد. يقول السيد الشهيد في هذا المورد: صحيح أمكنكم أن تصوروا ترخيصا، ولكن المكلف في هذا المورد قاطع أو غير قاطع في الخارج؟ وقاطع بالإلزام، صح أم لا؟ فإذا كان قاطعا بالإلزام فهو قاطع بأنه لا تزاحم بين الملاكات الواقعية، واضح؟ فهو قاطع بأن روح الحكم الظاهري لا تشمله، لأنه يرى نفسه أن مقطوعه متحقق في الواقع. فإذا كان يرى من نفسه أن مقطوعه متحقق في الواقع فهذا يعني أن هذا المكلف ماذا؟ يرى نفسه غير مخاطب. فإذا وجه المولى هكذا ترخيص ينظر هذا العبد هكذا يقول: لمن هذا الترخيص؟ حتما ليس لي لأنني قاطع بالإلزام. وبعبارة ثانية، القاطع بالإلزام يرى سيره وفق القاطع، هو المحقق للملاك الواقع الذي يريده المولى. القاطع بالإلزام لا يمكن أن يتحقق في حقه روح الحكم الظاهري. واضح إن شاء الله؟ لا نفس الحكم الظاهري ولا روح الحكم الظاهري، باعتبار أنه قاطع بماذا؟ بالإلزام. وبعبارة رابعة، لا تقل لي يا شيخ مصطفى أن هناك تزاحم حفظي للملاكات والمبادئ لدى المكلف غاية ما في الباب أنه جاهل بها، لأنني سأقول لك أن العبرة في موارد التزاحم الحفظي بنظر من؟ بنظر العبد، حتى يكون الترخيص الصادر من المولى مما يراه العبد ترخيصا جادا بالنسبة إليه. وأما طالما أن العبد قاطع خارجا فهو قاطع بانتفاء روح الحكم في حقه، فهو قاطع بأن أي ترخيص ظاهري يصدر عن المولى لا يشمله ولا يكون شاملا له البتة. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة أخرى يا أخوان، من صيغ الجواب بعبارة أخرى، نحن ذكرنا وذكر السيد الشهيد أن ثبوت حق الطاعة معلق على عدم ورود ترخيص جاد من المولى، شك؟ وهنا في المقام حق الطاعة يثبت باعتبار أنه لا يمكن أن يصدر ترخيص جاد من المولى، لأن أي ترخيص من المولى لا يمكن أن يتحرك العبد على أساسه باعتبار أنه قاطع لا يصدقه، لا يرى نفسه مخاطبا به. فإذا كان لا يصدقه ولا يرى نفسه مخاطبا به فيكون صدور الترخيص من المولى لغويا، بلحاظ هذا العبد، نعم، بكون غير جاد بلحاظ هذا العبد، تمام؟
وليس أن الله سبحانه
لا، احنا اذا فرضناه يكون لغويا يكون هزليا، فنقول هذا ممتنع باعتبار ان الله لا يقوم بخطاب لغوي، الله لا يفعل القبيح، اللغو قبيح او يدل على الجهل والله عالم ولا يفعل القبيح. واضح ان شاء الله؟ والنكته، كل النكته يا اخوان في الحقيقه هي هنا، ان لا يمكن الردع عن منجزيه القطع، لا يمكن سلب المنجزية عن القاطع باعتبار أن مرتبة الحكم الظاهري لا تنحفظ في مورد القاطع، روح الحكم الظاهري لا يتواجد في مورد القاطع، لأن روح الحكم الظاهري قوامه ماذا؟ حصول التزاحم الحفظي لدى العبد بالفعل، لاحظتم؟ وهذا العبد لم يحصل لديه تزاحم حفظي بالفعل، وإنما هذا العبد يرى أنه الواقع بين يديه وأن ما يقوم به هو الواقع، هذا معنى القطع يا أخوان. واضح إن شاء الله؟ إن قلت لي شيخ حسن، بس ما نعمق الفكرة شوي صغير، شيخنا صحيح أن هذا العبد في هذا المورد الفعلي لا يحتمل تزاحم حفظي، ولكن هذا العبد بعد ما يكبر شوية وينظر إلى سائر موارده وما حصل لدى غيره من قطوع خاطئة يمكن أن يحصل لديه ماذا؟ بيقول لك أنه أنا أكيد في موارد مغلط فيها بالقطع. شو بنجاوب شيخ عباس؟ مصطفى لا تفضل. أحسن، صح، هو بصير عنده صورة بذهنه أنه أنا في الموارد أكيد مغلط، بس في كل مورد يضع يده عليه وهو قاطع بقول أكيد مش هذا المورد مغلط فيه، لاحظتم كيف؟ يعني هو بلحاظ بشكل عام بقول أنا حتما كن غلطت بشي قطع من قطوعاتي وحصل عندي تزاحم ومشاكل ذلك بلحاظ كل الموارد، بس في كل مورد يبتلى به بالفعل ماذا سيحصل عنده؟ بقول لا، هذا المورد غير هذيك، الشك في كل مورد يقول هذا المورد ليس من مواردي ليس من موارد الاشتباه، وإنما هذا المورد من موارد ماذا؟ من موارد القطع الحقيقي في كل مورد. هكذا الخلاصة يا إخواني، بدي أقول السيد الشهيد أن حق طاعة المولى الذي يدركه العقل هو حق تعليقي على عدم ورود ترخيص شرعي، وفي المقام ترخيص شرعي جاد، وفي المقام لا يمكن أن يرد ترخيص شرعي جاد. في موارد الانكشاف غير القطعي يمكن أن يرد ترخيص شرعي جاد، أما في أمثال المقام فلا يمكن ذلك. شد إن شاء الله تمام؟ لقطت الفكرة ولا بعدها طائرة في الجو؟ نقرأ. وقد يناقش في هذه الاستحالة بأن الحكم الظاهري، لاحظ هذا زرنجة كيف بده ينفذ، يعني كمصطلح متقوم بالشك لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف. ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري حتى ولو لم نسمه حكم ظاهري؟ واضح؟ طيب كيف هذا الترخيص؟ لاحظ، لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري، أمشي الروح يا أخوان، هي أنه خطاب يجعل في موارد اختلاط المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلف لها. ليه؟ لضمان، يعني بغرض ضمان الحفاظ على ما هو أهم منها. طيب هذه كبرى صغرى، فإذا افترضنا أن المولى، لاحظوا أن صار التزاحم عند المولى مش عند العبد، فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ وكثرة عدم تمييزهم بين موارد التكليف وموارد الترخيص، وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية أهم، يعني تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات. إذن ضمن هذا الفرض لما لا يمكن أن يجعل المولى ترخيص؟ يقول فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟ فالترخيص وإن كان بحذافيره لا يتصور، إلا أنه بروحه يتصور، والمهم شق عباس هو الروح. واضح؟ ولكن هذا وقع في ماذا؟ في مغالطة، في اشتباه بين أمرين. والجواب على هذه المناقشة أن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين، صح أم لا؟ فكل قاطع، نضع يدنا على القاطع الأول، يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص، لأنه يرى قطعه بالتكليف مصيبا. نعم، يعني إيه، لأن يعني لا يكون ترخيص جاد، جدا من معنى جاد، جدا يعني جاد، يعني فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود بشكل جاد بهذا الترخيص، هذا معنى جدا، لأنه يرى قطعه بالتكليف مصيبا، فهو بالنسبة إليه ترخيص غير جاد. وقد قلنا فيما سبق إن حق الطاعة والتنجيز متوقف على عدم الترخيص الجاد في المخالفة. والنتيجة ما هي؟ أن المنجزية لا تنسلب عن القاطع. لما؟ النقطة الأساسية أن روح الحكم الظاهري لا تتصور في مورد القطع بالتكليف. واضح إن شاء الله؟ هذه هي النكتة. ويتلخص من ذلك، أريد أن أعطيك خلاصة صغيرة. أولا بقطع القطاع هيجي معنا في بحث بعد العلم الإجمالي، يجي عندنا قطع القطاع. حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. ويتلخص من ذلك أولا أن كل انكشاف منجز، ولا تختص المنجزية بالقطع، على مبنى سيد شهيد لسعة دائرة حق الطاعة، هذا أولا. ثانيا أن هذه المنجزية، هذه نقطة جدا مهمة عند السيد الشهيد، مشروطة بعدم ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. هذه أخوان نقطة خلاف، لا أن المنجزية مشروطة أو مطلقة. يظهر من السيد الشهيد مثل ما قلت لكم، هذا مورد موارد كثيرة يصرح بأن حكم العقل بالمنجزية تعليقي مشروط، بينما المحقق العراقي حيجي معنا هذا المفروض على بكرة، المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه يعتقد بأن المنجزية الثابتة للقطع مطلقة غير مشروط، يعني منجزية في القطع غير معلقة على عدم ورود ترخيص، منجزية في القطع ثابتة مطلقا، ورد ترخيص أو لم يرد ترخيص القطع منجز. حق العراق لا التام قطع، لا نتيجة سؤال، بس في نقطة السيد الشهيد بيعتقد أن كل منجزية مشروطة غير ما في الباب، هنا في المقام هذا الشرط غير متحقق، ممتنع. المحقق العراقي بيقول مش أنه في شرط ممتنع، أصلا في الشرط، بيقول أصلا يستحيل أنه أنت تتصور قطع منجزيته مشروطة، قطع يعني منجزيته مطلقة. نعم هذا مرده لمبحث لمسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة.
ما هو الانكشاف في حالة القطع حالة الانكشاف التام تحس انه لفو، وشو يعني الانكشاف التام؟
هو سيد شهيد بشكل عام كقاعدة عامة بيقول كل منجزية مشروطة بماذا؟ بعدم صدور ترخيص.
ما كنت ذاتي
القطع مش ذاتي عنده،
لازم ذاتي، لازم ذاتي للانكشاف، وهذا لازم ذاتي مشروط مش لازم ذاتي مطلق.
المخفي مقتضي،
نعم هو لازم ذاتي.
الانكشافات غير
ايه هو بالقطع، لا هو كلام سيد شهيد مطلق، نشوف عبارته هون وقبل، كلامه مطلق غايه ما في الباب انه بمورد القطع لا يتصور ترخيص جاد، افتري كيف، بس هو كشرط مشروط.
لا مش هو ولا عفوا انا مش سبب، حسب عبارته اللي
بتتيجي
بقول هذا متصور فيه،
ايه صح متصور فيه، ولكن هو شرط عام بالنتيجه بيصرح بعده بمعرفه منها هي. وثالثا ان صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطع، ومستحيل في موارد الانكشاف القطع، ومن هنا يقال إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره من المنجزات. هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته ولعدم إمكان سلب هذه الحجية عن القاطع. هذا مبنى سيد الشهيد. نعم لعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه عن القاطع. أنا شو قلت؟ منجزية،
يعني هو لازم ذاتي لا يعقل
عن القطع، عن الانكشاف القطعي. الآن نتكلم في حجية القطع على مبنى المشهور. على مبنى المشهور كما تعلمون المشهور لهم تصور مختلف عن تصور السيد الشهيد. السيد الشهيد يعتقد بأن المنجزية لازم ذاتي لانكشاف أمر المولى، صح؟ لازم ذاتي لانكشاف تكليف من له حق الطاعة، شك؟ أما المشهور فينسب إليهم السيد الشهيد أن الحجية لازم للقطع بما هو قاطع، يعني لازم للقطع بما هو صفة 100%، لازم للقطع بما هو بت وجزم، لا لازم للقطع بما هو مصداق للانكشاف، واضح؟ لازم للقطع بما هو قاطع. ولما آمنوا بأن المنجزية لازم للقطع بما هو قاطع، فعندما ينتفي القاطع ماذا يحصل؟ تنتفي المنجزية. ومن هنا أتت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان باعتبار أن المنجزية أين فقط؟ في مورد القاطع، فلازم أن المنجزية عفوا في مورد القاطع أن يقول في مورد غير القطع لا عقاب، وإذا ثبت عقاب فهو قبيح. هذا أولا. ثانيا، أن المشهور يعتقد أيضا بعدم إمكان سلب المنجزية عن القاطع، ويعتقد بأن المولى يستحيل أن يرخص بارتكاب ما قطعت به من إلزام، يعتقدون ذلك. ولكن لما قالوا هكذا؟ إذا أتينا إلى المكلف الذي قطع بالتكليف، جيد، أنا الآن قطعت بوجوب شيء، تمام، بعدما قطعت بوجوب شيء مباشرة يحكم العقل أن تركي لهذا الشيء معصية وأنه قبيح باعتبار أنه تعد على المولى، صح أم لا؟ قطعت بوجوب شيء بحرمة شيء، العقل يحكم بأن المعصية قبيحة، صح؟ طيب، بعد حكم العقل بأن المعصية قبيحة، نقول لو فرضنا أن المولى رخص في ارتكاب ماذا؟ في ارتكاب ما قطعت بحرمته، لاحظتم؟ أنا قطعت بحرمة استخدام هذا القلم، بعد قطعي العقل حكم بأن استخدامي للقلم معصية وأن كل معصية قبيحة، تمام؟ إذا فرضنا أن المولى رخص بارتكابي لهذا، استعمالي لهذا القلم، فإن هذا يعني أن المولى رخص بالمعصية القبيحة، ويستحيل أن يرخص المولى الحكيم بالمعصية القبيحة، وهذا مناف لحكم العقل بقبح المعصية. المولى لا يفعل القبيح ولا يغريك بالقبيح ولا يطلب منك أن تقوم بشيء قبيح. فنقول باعتبار أن أي ترخيص يصدر من قبل المولى في مورد القطع بالتكليف فإنه يكون ترخيصا بالمعصية، بهذا الاعتبار نقول يستحيل أن يرخص المولى بالتكليف في صورة القاطع. لا لا لا، قبل الميلاد. أي ترخيص؟ هل هو المتصور الظاهري أن الواقع بيلزم منه تضاد؟ هذا جواب عام عندهم، واضح إن شاء الله يا أخوان. ونكتة هذا الجواب الذي تبتني عليها، الذي يبتني عليها هذا الجواب، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن منجزية القطع مطلقة غير مشروطة، منجزية العقل ليست تعليقية، لأن منجزية القطع ليست تعليقية وإنما هي مطلقة غير مشروطة، بطبيعة الحال سيكون حكم العقل بقبح المعصية مطلق غير مشروط، واضح إن شاء الله. ولتحرير هذه النقطة نتكلم بهاتين الكلمتين، نقول العبد عندما يريد أن يمتثل أمر المولى، ولش يمتثل الأمر؟ يمتثل الأمر باعتبار أن المولى أمر به، فالعبد يدور مدار ما يرضي المولى وما لا يرضي المولى، ولا يدور مدار حكم العقل. بعبارة ثانية، أن العقل عندما يحكم بالمنجزية أو بقبح مخالفة القطع، هو ليش يحكم بالمنجزية؟ احتراما للمولى، صح ولا لا؟ يقول لك باعتبار أن هذا ثبتت له المولوية وثبت له حق الطاعة، باعتبار أن هذا ثبت له حق الطاعة، فنحن ماذا نصنع؟ أقول لك أنا كعاقل، لأن هذا ثبت له حق الطاعة فلا تتعدى حدودك. وأما إذا نفس المولى رخص، أصلا العقل يقول لك أنا لا أكون ملكا أكثر من الملك، أنا إنما أطلب منك أن تؤدي ما قطعت بأنه مراد للمولى. ليش؟ احتراما لمولويته، صح أم لا؟ فإذا هو نفس هذا الشخص الذي أريد أن أحافظ وأحترم مولويته، هو بنفسه رخص، الحق لا يعدوه، صح أم لا؟ الحق لا يعدوه. إخوان، هذا معنى أن منجزية الانكشاف متوقفة على عدم ترخيص جاد. لاحظتم؟ يعني أي انكشاف تثبت له المنجزية، تثبت له المنجزية بما هو ماذا؟ بما هو تحقيق لمراد المولى. فإذا نفس المولى هو لا يريد منك أن تحتاط، خلصت المسألة. ومثالها العرفي واضح، أنه إذا الأب قال للابن أريد ماء، جيد، قطع الابن بذلك، الابن يذهب ويحضر الماء، لما؟ ليرتوي الأب، غير ذلك؟ طب إذا علم الابن أن أباه قد ارتوى وأبوه لم يعد يريد ماء، بعد بيجيب له ماء، بحثه؟ يعني العقل إنما يقول لهذا الابن، يقول لأن هذا أباك احتراما له وأداء لحق مولويته المجعول من قبل الله سبحانه وتعالى، أنت ما هو المطلوب منك؟ أن تحضر له الماء. فإذا كان الأب بنفسه قد رخص بعدم إحضار الماء، بيقول لك ما عادش بدي ماي، لاحظتم؟ فلا معنى لأن تقول ماذا؟ أنني أحضر ماء. في مقابل ذلك التصور الآخر الذي يبتني عليه هذا الدليل، ما هو؟ أنه لا، عندما نقول قاطع يعني قبح للمخالفة قطعا، رخص المولى لم يرخص المولى ما لنا شغل، العقل يرى أن هذا معصية، فإذا رأى العقل أن هذا معصية انتهت المسألة، واضح كيف؟ فإذا تصورهم للمطلب بهذه الطريقة هو الذي أوصلهم إلى هذه النتيجة. فإذا بنوا المشهور بحسب هذا البيان، بنوا عدم إمكان سلب الحجية عن القاطع على ماذا؟ على كون حكم العقل بالمنجزية حكما مطلقا غير مشروط بعدم ورود ترخيص جاد، حكم منجز غير معلق على شيء، غير معلق على عدم ورود ترخيص جاد. واضح إن شاء الله؟ هذا هو بيانهم. نقرأ فعلا هذا المقدار. الحجية على مبنى المشهور، غير أن المشهور لهم تصور مختلف، فبالنسبة إلى أصل المنجزية، لاحظ، ادعوا أنها من لوازم القطع بما هو قطع. طبعا يا أخوان، مش القطع بكلام واحد ماشي على الطريق، يعني القطع بمراد المولى، القاطع بتكليف المولى، هذا حسب الظاهر متفق عليه بينهم، وإن كان في عبارة سيد شهيد تبرز أنه مشكلة عليهم بهذه النقطة. لا، القطع الحجة هو القطع بتكليف المولى، هذا هو محل الكلام. ومن هنا لاحظ الربط، يعني لأنهم ادعوا أن الحجية والمنجزية من لوازم القطع بما هو هذه الدرجة العالية من الانكشاف، آمنوا بانتفائها، بانتفاء المنجزية عند انتفائه، بما أسموه قبح العقاب بلا بيان. يعني قبح العقاب بلا بيان من أين آتي؟ باعتبار أنهم جعلوا المنجزية لازم لنفس القاطع، يعني للقاطع بتعبير بعض بما هو صفة، لا للقاطع بما هو مصداق للانكشاف. بطبيعة الحال عندما ينتفي الموضوع ينتفي الحكم. الموضوع لحكم العقل بالمنجزية ما هو؟ القاطع. انتفى القاطع، انتفت المنجزية، فالنتيجة ستكون أنه لا منجزية مع عدم القاطع. إذن هذا تصورهم إلى أصل المنجزية. وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية وإلى عدم إمكان ردع المولى عن العمل بالقاطع، برهنوا على استحالة سلب المنجزية وعلى استحالة ردع المولى عن العمل بالقاطع، برهنوا بماذا؟ قالوا هكذا، لاحظوا المقدمة الأولى، بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح المعصية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، فلو رخص المولى في الارتكاب لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا. طيب بتقول لي وليرخص بالمعصية القبيحة عقلا؟ يقول والترخيص في القبيح محال. لما؟ لأن المولى حكيم، والحكيم لا يفعل ما يعتقد بأنه قبيح ولا يرخص بما يعتقد أنه قبيح، صح أم لا؟ لا، ما في قبح بالمكروه. هذا فيها بحث طويل عن الشيخ عباس، أنه في المكروهات هناك قبح، وهو قبح بقوله قبح غير واصل إلى درجة الإلزام. فهذا قبح غير واصل إلى درجة الإلزام يعني مبغوضية خفيفة، يعني يرضى بفعلها. لا، هو أي قبح؟ القبح الإلزامي هن اللي عم يحكوا عنه، مش القبح الذي يجوز ارتكابه. وإلا هو إذا قبح يجوز ارتكابه بالدقة، مش قبح بالدقة، لأنه إذا قبح يعني لا يجوز ارتكابه، صح أم لا؟ يعني بالدقة، بالدقة في مورد المكروهات ما في قبح، ولذلك احتاروا في المكروهات أنه هي شو حقيقتها للمكروهات. في جملة من العلماء أصلا بيقول لك حقيقة المكروهات غير واضح، حصل أنه كيف ماشي المستحبات واضحة، بتقول لي هذا يحبه ولا يلزمني به. طب المكروهات كيف بدي تصورها؟ يعني ملاكه كيف؟ إرادته كيف؟ ومنافع. إذن الترخيص في القبيح من جهة محال، محال في نفسه، والمولى لا يفعل هذا، يستحيل من المولى الحكيم أن يرخص بالقبيح. اثنان، ومناف لحكم العقل، يعني إذا رخص المولى فيكون قد خالف حكم العقل القطعي بقبح المعصية، والمولى لا يخالف الأحكام العقلية القطعية. واضح؟ لأنه هو خلق العقل، لاحظتم؟ الأحكام العقلية القطعية المولى لا يخالفها. واضح إن شاء الله؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجيب عن كلا التصورين، عن التصور الأول المرتبط بأصل ثبوت المنجزية للقاطع، وعن التصور الثاني المرتبط بعدم إمكان سلب المنجزية عن القاطع، على يعني يجيبهم على الأمرين اللي ذكرهم لهما. غدا إن شاء الله نتعرض لهذا المطلب، لأن المطلب يحتاج إلى شيء من التعميق حتى نفهم بالضبط هني وين عم يحكوا والسيد وين عم يحكي. ونبدأ غدا إن شاء الله، يعني نكمل هذا ونبدأ ببحث العلم الإجمالي، بحث شوي طويل العلم الإجمالي نبدأ به إن شاء الله إلى حيث ما يتيسر، والحمد لله رب العالمين.